وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وسجن المسجونين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يسد دين المسلمين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يجمعني وإياكم في الجنة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع اللقاء رقم 34 شرح رياض الصالحين، ومع الحديث رقم 36 عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك. فقالت: بل أصبر. فقالت: إني أتكشف، يعني أنا هصبر على البلاء ده، بس أنا عندي مشكلة، أنا بتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ بشرح الحديث بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية لازم نعلم أن أهل الجنة بينقسموا إلى قسمين. قسم يا جماعة بنشهد لهم بأنهم من أهل الجنة بأعيانهم، وقسم بنشهد لهم أنهم من أهل الجنة بأوصافهم. يبقى قسم بنشهد لهم بأنهم من أهل الجنة بأعيانهم، وقسم بنشهد لهم بأوصافهم. إيه الفرق بين ده وبين ده؟ أقول لك بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول صنف اللي احنا بنشهد لهم بالجنة بأوصافهم، فربنا وصف أن من وصفات أهل الجنة أنهم أهل إيمان وأهل تقوى، وقال عن الجنة أنها أعدت للمتقين. قال جل وعلا: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن إلى آخر الآية. تمام كده؟ يبقى أهل الإيمان وأهل التقوى هم أهل الجنة. يبقى في المجمل أي إنسان مؤمن هو من أهل الجنة، أي إنسان تقي هو من أهل الجنة. لكن بقى في ضابط هنا مهم جدا في غاية الأهمية، اللي هو إن احنا لا نشهد لمعين بأنه من أهل الجنة، ولا نشهد على معين بأنه من أهل النار. أوضح أكتر وفوق الطلاسم دي. بمعنى لو جيت سئلت عامة المسلمين، المسلم المؤمن الموحد ده من أهل الجنة؟ طبعا المؤمنين إن شاء الله أهل التوحيد والإيمان، دول من أهل الجنة. إنما لو جيت قالوا لي إيه، طب فلان الفلاني ده بقى، فلان الفلاني ده من أهل الجنة؟ أقول الله أعلم، نرجو الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة. لو كان إنسان صالح وقبلك ومات على الصلاح وعلى الإيمان وعلى التقوى، نقول نرجو الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة، لكن لا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ولا على معين بأنه من أهل النار إلا بنص من الكتاب أو من السنة. طب ليه بنقول كده؟ لأن الإنسان لا يدري بما ختم لهذا الإنسان. والدليل على ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أن كان هناك رجل كان يقاتل مع النبي وأصحابه في غزوة أحد. تمام كده؟ وكان هذا الرجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا ضربها، وكان ما شاء الله من أكثر الصحابة الذين كانوا يقاتلون في غزوة أحد. حتى قال الصحابة: إنه من أهل الجنة يا رسول الله، يعني من كثر ما هو كان عمال بيفني نفسه من أجل أنه يبذل أقصى ما عنده لخدمة المسلمين في تلك الغزوة. قال الصحابة: إنه من أهل الجنة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعطيهم درس، قال: بل هو من أهل النار. حتى كاد بعض الصحابة أن يفتن، معقولة بقى اللي بيعمل ده كله من أهل النار، أمال مين يبقى من أهل الجنة؟ فقال واحد من الصحابة: يا رسول الله، أنا صاحبه، أنا هكون معاه بقى وهشوف هو هيعمل إيه. فبدأ القتال مرة أخرى، ودخل هذا الرجل مع الرجل الذي كان يقاتل بشدة. فما فيش شويتين كده والرجل اللي هو بقى كان بيقاتل بقى بقوة وبشدة ده أصيب إصابة مؤلمة، فأخذ ذبابة السيف، وفي رواية أخذ ذبابة الرمح اللي هو النصل بتاع اللي من قدام ده، ووضعه بين ثدييه واتكأ عليه فقتل نفسه فمات منتحرا. فجاء الرجل الذي قال أنا صاحبه يا رسول الله، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهرع ويقول يا رسول أشهد أنك رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك إلا خلت تقول كده، ما أنت عارف أن أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل الذي ذكرت آنفا اللي قلت عليه قبل كده أنه من أهل النار فعل كذا وكذا، يعني مات منتحرا. فرح النبي مدي بقى الدرس العموم بقى للصحابة وللأمة من بعدهم. قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، زاد الإمام المسلم في روايته فيما يظهر للناس. يبقى إذن هذا الرجل كان بيعمل العمل ده ابتغاء الرياء والسمعة والمحمدة وثناء الناس. إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى إذا مقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا مقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. فأنت لا تدري فلان الفلان ده ربنا هيختم له بإيه، قد يكون إمام الأئمة الكبار ومع ذلك يختم له عياذا بالله ربنا يعافينا وعافيكم بأن يرتد أو أنه يلحد أو غير ذلك. واحد تاني كان ملحد أو كان عاصي ويختم له بخاتمة أهل الإيمان. وياما شفنا في حياتنا الشخصية ناس كانوا خمرجية وكانوا بتوع مش عارف إيه وفواحش ووا، ومع ذلك في آخر أيام حياتهم ما شاء الله ربنا هداهم واستقاموا وعاشوا حياة إيمانية جميلة جدا. فوق ده كله كمان بعضهم مات ساجدا وبعضهم مات وحج وبعضهم مات صائما. شوف قد إيه، رغم أنه كان مقضي حياته كلها في الذنوب والمعاصي. وفي المقابل ياما ناس كانت على الطاعة وكانت على الإيمان وعلى التقوى وختم لهم بخاتمة أهل السوء. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين من سوء الخاتمة. يبقى إذن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لما تشوف إنسان مؤمن وتقي ما شاء الله تقول نحسبه إن شاء الله، إن شاء الله نحسبه من أهل الجنة وأنا نزكي على الله ونرجو الله أن يكون من أهل الجنة. لكن ما تقولش يقينا ده من أهل الجنة أو ده من أهل النار، لأني أنا منش مالك للجنة أو النار، إنما لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء إيه نارا. فربنا هو اللي يعلم، هو اللي يحكم، هو اللي يقضي بين العباد، مش أنا اللي بقضي، أنا مش رب، أنا عبد. خد بال حضرتك. يبقى إذن الذي يحكم بأن فلان من أهل الجنة وفلان من أهل هو الله. إنما إحنا لما نشوف إنسان صالح نرجو الله أن يكون من أهل الجنة، وخد بالك. ولما نشوف الإنسان فاسد ما نقولش بقى نرجو الله أن يكون من أهل النار، إنما نقول نرجو الله له الهداية قبل الموت. ليه؟ عشان إحنا لا نتمنى لأي مسلم في الدنيا أو حتى لأي كافر، والله لا نتمنى له أن هو يخش النار، بل نتمنى لأي كافر في الدنيا الهداية ونتمنى لأي عاصي في الدنيا الهداية. واضح كده؟ يبقى إذن لا نشهد بالجنة، لا نشهد لأي أحد معين بالجنة أو بالنار إلا بنصر من القرآن أو من السنة. وفي المقابل برضو في مسألة مهمة، لا نشهد لأحد بالشهادة أو بعدم الشهادة إلا بنصر من الكتاب أو من السنة. يعني ما نقولش إيه؟ مش كل أحد يموت في واقع معين ده شهيد، وبرضو ما نقولش مش شهيد. واضح؟ خليك في الوسط. فلو مات في حادث ما أو مثلا صاحب هدم صاحب حرق وكان إنسان طائع أو قتل مظلوما أو نقول نرجو الله، خد بالك نتحفظ في ألفاظنا، نرجو الله أن يكون في زمرة الشهداء أو نرجو الله أن يكون شهيدا. إنما ما تقولش لا ده شهيد، وبرضو ما تقولش في المقابل لا ده مش شهيد. لا أنت تحكم له بالشهادة ولا تنفع عنه الشهادة، لأنه ممكن يكون فعلا شهيد يبقى أنت نفيت عنه الشهادة، يبقى أنت بتتألى على الله. ولو هو مش شهيد وانت قلت ده شهيد يبقى برضه بتتألى على الله. خد بالك، والتألي هو الحلف على الله، يعني تقول والله العظيم ده شهيد او والله العظيم ده مش شهيد. دي مش بتاعتنا، احنا عباد، احنا مش ارباب عياذا بالله، احنا عباد، احنا عبيد لله سبحانه وتعالى. فعشان كده لا تشهد لاحد معين، يعني شخص معين انه من اهل الجنة. يعني اديك مثال بسيط، بتحكم لاطفال المسلمين عامه ان اطفال المسلمين جميعا لو ماتوا على في سن الطفوله ده هم من اهل الجنه، لكن ما تجيش لطفل معين وتقول الطفل ده من اهل الجنه، لانه ممكن يكبر وعياذا بالله وبعد ما يبلغ ممكن يرتد فلا يكون من اهل الجنه. وضحت كده المساله؟ يبقى اذا لا نحكم لاحد معين بانه من اهل الجنه ولا من اهل النار، ولا نحكم لاحد بالشهاده او ننفع عنه الشهاده الا بنص من الكتاب او من السنه. لكن عشان نبقى موجودين في منطقه الوسط نرجو الله لاهل الصلاح، فلان ده رجل صالح نرجو له أن يكون من أهل الجنة، فلان ده رجل فاسد نرجو الله له الهداية، فلان ده مات في واقع معينة قد تكون شهيد او مش شهيد، يبقى نرجو الله ان يكون من الشهداء. واضح كده؟ يبقى احنا كده بقينا في المنطقه ايه؟ الوسط. يبقى اذا قسم نشهد لهم بالجنه باوصافهم، الانسان التقي، الانسان المؤمن، الانسان الصالح، وخد بال حضرتك، وقسم نشهد لهم بالجنه باسمائهم او باعيانهم. زي مين بقى؟ زي العشر المبشرين بالجنه الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بنص حديث صحيح عند أبي داود سند صحيح، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، ورح مكمل العشرة. دولت يقينا دول من أهل الجنة، دول مش محتاجين كلام، على الرغم من أنف الشيعة المجرمين الذين يسبون أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، بل إن الشيعة يعني أسأل الله عز وجل أن يخلص الكون منهم، الشيعة كفروا كل أصحاب النبي إلا ستة. تخيلوا حضراتكم، قالوا ان كل اصحاب النبي ماتوا مرتدين وكفرة، بل يسبون امنا عائشة ام المؤمنين. ومن المعلوم ان اي انسان في الدنيا يتهم امرأة مسلمة عفيفة عياذا بالله بارتكاب الفاحشة فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. واضح كده؟ لو انسان قال فلانة ديت كذا عياذا بالله فهو قد ارتكب كبيرة من الكبائر، اسمها قذف المحصنات، دي كبيرة من الكبائر. ولو ان انسانا قذف أمنا عائشة هي الوحيدة، لو قذفها بأنها قد ارتكبت الفاحشة فقد كفر بالله. يا إيه الفرق بقى؟ الفرق إن أمنا عائشة نزلت براءتها في القرآن في سورة النور، 10 آيات في براءة أمنا عائشة. فمن اتهم أمنا عائشة زي ما الشعب يتهمها، من اتهم أمنا عائشة بأنها فعلت الفاحشة فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب جبريل الذي نقل القرآن للنبي، وكذب الله عز وجل في كتابه، وكذب بالقرآن. واضح كده؟ يبقى إذن ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن من أنكر آية أو كلمة من القرآن فقد كفر. شوف اوعى تفتكر بقى يقول لك الشيخ بكفر، مش بكفر، ده أنا بقول لك حكم شرعي، حكم شرعي إن اللي ينكر آية واحدة من القرآن يكفر بالله سبحانه وتعالى. واللي والعياذ بالله يتهم أمنا عائشة بعد ما نزل براءتها من عند المولى عز وجل من فوق 7 سماوات في أعظم كتاب من كتبه السماوية وهو القرآن الكريم فقد كفر بالله عز وجل. يبقى ده الفرق بين اللي يتهم أي امرأة، ده قصف محصنات، ده كبيرة من الكبائر، وبين اللي يتهم أمنا عائشة، ده مكذب بالقرآن ومكذب لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن القسم الأولاني بنشهد لهم بالجنة بأوصافهم أهل الإيمان والتقوى، وقسم نشهد لهم بالجنة بأعيانهم زي العشر المبشرين بالجنة، زي سعد بن معاذ، زي بلال رضي الله عنهم جميعا، زي عبد الله بن سلام، زي ثابت بن قيس. انتوا عارفين يعني انا لما تتبعت الصحابة الذين شهد لهم النبي بالجنة لقيتهم مش العشر بس، لقيتهم حوالي 144 صحابي، حوالي 144 صحابي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. واضح كده؟ بل هناك طبعا كثير جدا، لكن انا بدي بس امثله، حوالي 144 صحابي شاهد لهم النبي بالجنه، لان المشهور عند الناس ان الذين شهد لهم النبي بالجنه هم فقط العشر المبشرين بالجنه. يبقى اذا زي ما قلنا في ناس نشهد لهم الجنه باوصافهم، في ناس نشهد لهم بالجنه باعيانهم. كم من ضمن الذين نشهد لهم بالجنه باعيانهم؟ هذه المراه السوداء التي ذكرت في هذا الحديث، إنما قال ابن عباس لعطاء ابن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ وشوف إحساس جميل جدا لما أكون قاعد مع حد، مثلا طبعا ما حدش يقدر يحكم بالكلام ده، الكلام ده كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان موجود وكان الوحي لسه ما زال ينزل على النبي، وكان النبي يشهد لفلان من أهل الجنة، وإن فلان من أهل الجنة وهكذا، فكان ذلك في عهد النبي. تخيل بقى لو أنت عايش في عهد النبي عليه السلام وقاعد مع سيدنا ابن عباس ويقول لك: إيه رأيك بقى، أريك امرأة من أهل الجنة؟ فتقول: من أهل الجنة؟ من أهل الجنة، وما زالت عايشة في الدنيا؟ هي دي المرأة السوداء دي، سبحان الله. فقال ابن عباس لعطاء ابن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. طب عملت إيه؟ فرح هو مكمل على طول، قال له: أتت النبي صلى الله عليه وسلم، عندها مشكلة، عندها مرض شديد جدا، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم أمين. قال: أتت النبي فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، أنا مصابة بمرض الصرع. وده مش مشكلتي كبيرة، إنه في النهاية مرض والإنسان لما يتحمل المرض له أجر عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى لو صبر واحتسب، مش مجرد صبر، وإلا فالكافر بيصبر لكنه لا يحتسب. أما المؤمن هو الذي يصبر ويحتسب، يحتسب ويرجو الأجر من الله والثواب من الله سبحانه وتعالى. فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. وما حددتش أنا رسول الله عندي صرع، وجسمي لما بيجينا حالة صرع بترمي على الأرض، فبالتالي الثياب بتاعتي بتتكشف غصب عني، أنا لا أقصد والله. فادعوا الله لي. فعرض عليها النبي عليه السلام أمرين، خيرها بين حاجتين. قال إن شئت صبرت ولك الجنة. هل الكلام ده من كيس النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كلام ده بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة قالت جملة، في أثناء الجملة دي كان جبريل عليه السلام نزل من فوق سبع سماوات، قد الأمر من الله عز وجل انزل قول للنبي عليه السلام يقول لها كذا. الله، عشان كده أم أيمن كما في الحديث الذي رواه مسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بيقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما هيا بنا نزور أم أيمن كما كان النبي يزورها. فذهب إلى أم أيمن. أم أيمن دي كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي لما ماتت أم النبي عليه السلام وكان عمر النبي في الوقت دوت 6 سنين وهم راجعين من المدينة من وراء إلى مكة، وماتت بمنطقة عند تسمى الأبواء. فلما ماتت في هذا المكان فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عنده 6 سنين، نظر إلى أم أيمن وهو يبكي ويقول يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي، هي دي أم أيمن. ف النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أم أيمن جدا، وكان يعني كان لها مكان عظيم، كانت له أما بعد أمي صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو بكر وعمر إلى أم أيمن ودخل عليها، كانت امرأة كبيرة يعني، فدخل عليها فأول ما شفتهم بكت فهيجتهما على البكاء. هي أول ما بكت هم الاثنين طبعا يعني كلهم بقى بيتخيلوا بقى أيامهم وذكراتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهم بكت، هي بكت من هنا، هم الاثنين قعدوا يبكوا من هنا. فقال أبو بكر يا أم أيمن تبكين، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت بتبكي ليه؟ أنت مش عارفة أن اللي عند ربنا سبحانه وتعالى أفضل للنبي من حياته معنا؟ طبعا إحنا لا نستغنى عن النبي وكلنا بكينا الدماء بدل الدموع على موت النبي، لكن ما عند الله خير لرسول الله من هذه الحياة الدنيا بما فيها. فقالت أجل أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله. خد بالك بقى من فقه هذه المرأة العاقلة المؤمنة. قالت ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. الله، ليه؟ لأن الوحي ده يكون كله خير، وحي كان ينزل بأن الله تاب على فلان، الوحي ينزل بأن فلان ده من أهل الجنة، الوحي ينزل بأن الله قد غفر الفلان، بأن الله عز وجل سيدخل فلان الجنة بغير حساب والعذاب، بأن ربنا سيدخل فلان الجنة يعني من أبوابها الثمانية وهكذا. طبعا الواحد كل شوية بينزل بخيرات للمسلمين. فهي بتقول له أنا ببكي لانقطاع الوحي من السماء. شوف فقه هذه المرأة. فشاهد في الموضوع أن هذه المرأة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة كان في لحظتها الوحي كان نازل، يا رسول الله إني أسرع وإني، خد بالك من الوقت اللي هستغرق الجملة اللي هقولها دي، يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. الجملة دي كلها على بعضها تستغرق قد إيه؟ ما تكملش ربع دقيقة. في خلال الربع دقيقة ديت كان سيدنا جبريل عليه السلام خد الأمر من الله سبحانه وتعالى ونزل من فوق 7 سماوات إلى النبي وقالها له، قل لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. يا سلام، يا سلام على عظمة الوحي وعلى جمال الوحي. شوف الـ شوف الـ شوف شوف إحساسك بقى، إن في لحظتها النبي تعرض عليه الأمر، هو إن هو إلا وحي يوحى، كلام مش من عنده. ساعتها جبريل قال لهم هو إلا إن شئت، لأن النبي مش هيحكم لها بالجنة من عنده، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه مهما عظم قدره ما يقدرش يقول لفلان أنت من أهل الجنة من عنده، لازم يكون بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن شئت صبرت، إيه رأيك؟ ولك الجنة، لو حبيتي بقى تصبري كده على المرض ده معلش وتحمليه شوية وهيبقى ثوابك الجنة. طيب والعرض الثاني، وإن شئت بقى خلاص انسي الجنة دي بقى دلوقتي تمام، واجتهدي بقى بعملك بقى وربنا إن شاء الله يجعلك برضو من أهل الجنة، بس يعني إيه يعني أنت دلوقتي قدامك عرض حاضر أهو، تصبري ليك الجنة خلاص كتبت لك الجنة. وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فقالت بل أصبر، هو ربي مرض ايه وتعب ايه، وحتى لو اسرع وترمي على الارض وتعور وتبهدل مش فارقه معايا، المهم ان انا افوز بالجنه. فقالت بل اصبر، لكن بس عندي مشكله لانها امراه عفيفه، امراه عفيفه بجد. قالت له ولكني اتكشف، انا دلوقتي خلاص الحمد بالنسبه للصرع في عندي حاجتين، انا باسرع واتكشف. فبالنسبه للصرع قلت له اصبر، ولكن الجنه خلاص انا هصبر، يبقى ليا الجنه ان شاء الله. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قلت له خلاص انا صبر، بس في مشكله عندي، انا بتكشف، ورغم ان انا يعني لا اقصد ان انا اتكشف، ده انا في حاله الصرع انا بخرج عن وعي، غياب تام من العقل، بترمي على الارض، بتعور، بنزل على دماغي، بنزل على وشي، بنزل على ايديا، على رجليا، جسمي بيتعور وبهدل، وده مش مشكله عندي طالما في جنه. انما المشكله انا مش عايز حد يشوف جسمي فدي، ولكني اتكشف فادعو الله لي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت بعد ذلك اذا صرعت لا تتكشف بدعاء النبي، يعني هي كانت بتسرع فجسمها بيكشف. لا، من منذ تلك اللحظه، منذ ان دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسرع وتترمي على الارض وما فيش ولا جزئيه قد كده من جسمها تتكشف. ليه؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها صلوات ربي وسلامه عليه. عايزك بقى تقارن، وعايزك تقارن بين هذه المراه السوداء التي هي من اهل الجنه، اللي كانت يعني خدوا بالكم من حاجه، مهما بلغت المراه من جمال في وقت الصرع، منظر المرأة لما تترمي على الأرض يعني لا يثير أي شهوة عند أي إنسان. إنسانة مرمية على الأرض في حالة تشنكات وصرع وصريخ، ووشها بيتغير ومنظرها بيبقى غريب، واخد بالك، وجسمها بيتلوى على الأرض، لا يمكن تثير أي إنسان مهما كان جمالها. ومع ذلك هي كانت حريصة جدا إن هي لما تصرع لمحدش يشوفها. قارنوا بينها وبين واحدة لما بتروح تنقي فستان جاهز او جيبه جاهزه، تمام، او رايح عند خياطه تفصل لها، بتشترط تفتحيني من الجنب هنا 30 سنتي، ومن الجنب الشمال 40 سنتي، ومن ورا على قد ما يعني، فاهم ازاي، وايه، وترفع شعار كل اللي يظهر مني زكاه عني. زكاه عن ايه؟ انت بتزكي بجسمك، واخد بالك، ده نوع جديد من الزكاة ما وردش علينا ابدا، لا في فقه ولا في غير فقه، يعني سبحانك يا رب. فيعني ده انهي فقه ده؟ قال اللي يظهر مني زكاة عن ده في مذهب الحلسه بن ابي فلسع ده ولا ايه؟ فالمهم الشاهد في الموضوع ان شوف هذه المرأة بتسرع وكانت حريصة جدا ان ما فيش حاجة فيها تتكشف. وواحدة تانية هي مزاج عندها انها تتكشف، تروح تجيب فستان قصير جدا فوق الركبه ب 20 سنتي وب 10 سنتي، واخد بالك، او مثلا تروح تجيب جيبه مفتحه من كل حته، ومن فوق بادي بيظهر يعني جسمها تقريبا. فانا بقعد استغرب، بقعد اقول امراه مصابه بالصرع وفي حاله الصرع لا يمكن ان تغري اي انسان في الدنيا، ومع ذلك هي حريصه ان هي ما تكشفش منها اي شيء. شوف العفه لدرجه ايه، واحده رايحه بتتكشف بمزاجها وفرحانة انها بتتكشف. ربنا يا رب يهدي نساء المسلمين يا رب العالمين. طيب الصرع ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين نوعين. نوع من الصرع بسبب تشنجات عصبية، وده مرض عضوي، ده مرض عضوي ملوش علاقة بقى بموضوع القراءة والرقية، ملوش علاقة بالموضوع ده، انما هو مرض عضوي بيعالج ببعض العقاقير عند الاطباء بتوع الامراض العصبية. النوع الثاني من امراض الصرع ده بيكون بسبب الجن والشياطين، اللي هو ان جن عياذا بالله يمس انسان او يصرعه، وده ورد دليله في القران، قول المولى عز وجل الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ده اكبر دليل على صرع الجني للانسي، ده الايه دي في سوره البقره. قال المولى عز وجل، أقولها تاني، الذين يأكلون الربا هيبقى ليهم مشهد يوم القيامة. ربنا بيوضح المشهد بتاع آكل الربا، آكل الربا تيجي يوم القيامة، ما هو المشاهد يوم القيامة عظيمة جدا وكثيرة جدا، يعني تجد مثلا المؤذن يأتي يوم القيامة كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. العلماء اختلفوا في إيه أطول الناس أعناقا، يعني رقبته مثلا تبقى طويلة أو كده، قالوا ده معنى وارد ان دي تكون علامة للمؤذن المحتسب، مش المؤذن التاجر اللي بيأذن بالحتة الأذان بكذا، لا المؤذن المحتسب، خد بالك. ولذلك ورد في حديث آخر المؤذن المحتسب كالمتشحط بدمه في سبيل الله، شوف قد ايه. قال لك فالمؤذنون أطول الناس عنقا، يعني ايه طول عنقه؟ يعني يبقى عنقه رقبته كده طويلة كعلامة له أنه كان مؤذنا محتسبا. والمعنى الثاني كما قال الحافظ ابن حجر أنه يأتي يوم القيامة يعني تكون مكانته وقدره عالي عند الله سبحانه وتعالى، ولا مانع أن نجمع بين المعنيين، أنه يبقى فعلا قدره عالي عند ربنا، وأن يكون فعلا رقبته طويلة أطول الناس عنه كعلامة على أنه كان مؤذنا محتسبا. تجد مثلا الإنسان اللي متجوز اثنين، متجوز امرأتين، خد بالك، إذا كان عادلا خلاص يأتي يوم القيامة في صورة سوية. طب إذا لم يكن عادلا، يعني بيميل لامرأة ولا يميل الأخرى، والميل العاطفي لا يؤخذ عليه، لأن النبي عليه السلام كان عنده ميل عاطفي لأم عائشة، ولما سئل كما في الحديث الذي رواه مسلم لما سأله عمرو بن العاص يا رسول الله أي الناس أحب إليك، قال عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها. خد بالك، يبقى أحب النساء النبي، أحب النساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلب النبي كانت عائشة، ده ميل عاطفي. بس الميل العاطفي ده لا قدرة للإنسان عليه، يعني إيه؟ يعني أنا لو ملت عاطفيا إلى زوجة من زوجاتي مثلا، نرد لحضرتك مثال، خد بال حضرتك، يبقى الميل ده أنا لا أحاسبه، لكن أحاسب على تبعات هذا الميل. يعني إيه؟ حضرتك متجوز اثنين بتميل عاطفيا لفلانة أكتر من فلانة، لكن هل الميل العاطفي ده يؤثر على المعاملة؟ يعني بعامل دي حلوة عشان بحبها، ومعامل دي وحش ده تؤخذ عليه، بدي دي فلوس أكتر لأني بحبها، ودي ما بديهاش كتير لأنها مش بحبها، تحاسب على هذا. ببات عند دي ليلتين وببات عند دي ليل لأني بحب دي ودي أكتر من دي، تحاسب على هذا. يبقى المطلوب في العدل هنا إيه؟ المطلوب في العدل في العطاء والمعاملة والإنفاق والمبيت، خد بال حضرتك. يبقى يكون في عدل في الإنفاق، وعدل في، والعدل هنا نسبي، بمعنى مثلا هي ديت عندها اربع اولاد ودي عندها ولدين، فلا يمكن يكون في عدل بين الاثنين، لا بتعطي ديت ما يكفي الاربع اولاد وبتعطي دي ما يكفي الاثنين، هو ده قمه العدل. انما بتكلم لو هي دي عندها ولدين ودي عندها ولدين، يبقى العدل يبقى بالملي، تمام، الا حسب الاحتياج، ممكن يكون دي عندها ولدين مرضى محتاجين علاج ودي عندها ولدين اصحاء، وهكذا في مساله نسبيه. لكن مطلوب في المجمل العدل، العدل فيه في المبيت والعطاء. ببات عند دي ليلة، ببات عند دي ليلة، بعط دي كذا، بعط دي كذا، هذا هو العدل، تمام. فالعدل العاطفي انت غير مطالب به، مش هتقدر انت تثبت مسألة ايه العدل هذا. فلو جه بقى عياذا بالله هذا الانسان وهوش عادل، يأتي يوم القيامة وشقه مائل، عامل زي اللي عنده شلل نصفي، يبقى جاي يوم القيامة وشقه كده عامل كده، دي علامة على ان هذا الانسان ليس عادلا. يأتي يوم القيامة مثلا الانسان الذي كان بيحج ومات هو محرم في الحج، هذا الإنسان يأتي يوم القيامة له سمت معين، يأتي يوم القيامة ملبيا، يخرج من القبر يوم القيامة كده لبيك اللهم لبيك، إيه ده مين ده؟ ده مات وهو بيحج. شوف شوف المعاني الجميلة، خد بال حضرتك. يأتي اللي هو عياذا بالله كان بيأكل مال اليتيم ظلما في الدنيا، يأتي يوم القيامة والأنف، الأنف والفم يخرج منهما نار من أكل مال اليتيم. فهذه مشاهد عجيبة جدا، مشاهد عجيبة. فمن ضمن المشاهد ان اللي بياكل ربا في الدنيا وما اكثرهم، تمام، وفتاوى من علماء مسلمين ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، فربنا بيقول الذين ياكلون الربا، تمام، هو الربا ده، الربا ده بيتاكل؟ يعني الربا كمعنى بيتاكل؟ لا، انما المال اللي بتاخده من ورا الربا هو اللي بيجيب باكل فبتاكل، مفيش حد بياكل فلوس يعني، انما المقصود الفلوس بتشتري بها ايه؟ اكل وتاكل يعني. الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة، بقى ده من ضمن مشاهدهم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الصرع بقى اللي هو بالمس الشيطان، احنا قلنا فيه صرع نتيجة تشنجات عصبية، ده بيعالج بالعقاقير، والصرع الثاني بسبب مس الجن، تمام، دوت ليه نوعين من من العلاج، علاج يدفعه وعلاج يرفعه. ازاي علاج يدفعه ازاي علاج يرفعه؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل، والمفاجأة ان شاء الله. معانا النهاردة 43 فائز النهاردة بموسوعة شرح رياض الصالحين، يا رب يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم. نلتقي بعد فاصل قصير، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل إن شاء الله، بس نتكلم ربع ساعة بالكثير ونقول الفايزين النهاردة في مسابقة شرح رياض الصالحين. يا رب ينفعكم بها رب العالمين ويجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، اللهم أمين يا رب العالمين. فقلنا النوع ده من الصرع، قلنا نوعين من الصرع، نوع اللي هو عبارة عن تشنجات عصبية، ده بيعالج بقى خطير عند الأطباء بتوع الأمراض العصبية. والنوع الثاني اللي هو بسبب صرع الجني، وذكرنا الدليل عليه من القرآن، قول المولى عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قلنا هذا النوع ليه علاجين. دايما الأطباء عندهم شعار جميل جدا يقولك الوقاية خير من العلاج، فأنت لما تدفع المرض قبل أن يأتي خير لك من أن تعالج المرض بعد أن يأتي. واضح كده؟ فدفع المرض أسهل وأفضل وأحسن. فالصرع ده اللي هو الصرع الجني ده تقدر تدفعه قبل أن يأتي بإيه؟ بأذكار الصباح والمساء، بالأوراد التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي بيسموها أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء يا جماعة أكبر وقاية للإنسان من المس الشيطاني. زي إيه؟ زي قراءة مثلا آيات الكرسي. وقد ثبت في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الشيطان لأبي هريرة، الشيطان كان متمثل في صورة رجل وكان بيسرق من المخزون الطعام الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة حارسا عليه، ففي الآخر الشيطان قال له: طب سيبني وأنا هقول لك على حاجة تنتفع. قال له إيه؟ قال له: إذا أمسيت فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يصبح عليك، لا يصبح للشيطان عليك سلطان، وخد بالك حتى تصبح. فلما أبو هريرة قال كده للنبي عليه السلام، خد بالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: صدقك وهو كذوب. يعني الأصل في الشيطان هو كذاب، لكن هو في الحتة دي فعلا صح. يبقى لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يضرك شيطان حتى تصبح. فلما تقرأ آية الكرسي الصبحية، ولذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، يبقى حفظ لك لما تيجي تنام تقرأ آية الكرسي. وقلت لحضراتكم قبل ما ننام نحافظ، يا ريت نحافظ على ثلاث حاجات بالإضافة لأذكار النوم وأذكار المساء. إيه الثلاث حاجات؟ قلت لحضرتك تقرأ آية الكرسي فتنام وليس للشيطان عليك سلطان حتى ما تصبح، تمام؟ تقرأ سورة تبارك، لأن سورة تبارك ورد فيها أكثر من حديث. خلاصة الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة، مش المخففة، هي المانعة من عذاب القبر. والحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية. شوفوا بقى، نافحت يعني دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. يبقى سورة تبارك الذي بيده الملك ليها بالإضافة أنها آية، أنها سورة من القرآن، فالقرآن كله خير وبركة، تمام، وشفاء للإنسان من أمراض البدن والقلوب. فبالإضافة لذلك سورة تبارك بالذات من قرأها فإنها تكون سبب في منع عذاب القبر، يعني بالتالي يكون منعم في القبر. والحاجة الثانية أنها تكون سبب دخول الجنة. واضح كده؟ يبقى نقرأ آية الكرسي: لا يصبح للشيطان علينا سلطان لحد ما نصبح. الحاجة الثانية سورة تبارك تكون لو أنا مت في الليلة دي أنجو من عذاب القبر وأكون من أهل الجنة. الحاجة الثالثة زي ما قلت لحضراتكم دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخره. من قرأه في ليلة فمات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ومن قرأه في الصباح فمات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة. حافظوا على الثلاثة دول بالذات، وأوعوا تنسوهم كل ليلة. هياخدوا مننا قد إيه يا شيخ محمود وقت؟ ورب الكعبة خمس دقايق. خمس دقايق تنقذ بيها آخرتك كلها في خمس دقايق، تمام؟ ولما تيجي تنام وتحط إيديك تحت، طبعا تقرأ الدعاء بتاع النوم، واختم كلامك قبل ما تنام بقول لا إله إلا الله، ونام على ذلك. ليه؟ لنص الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الله، فأنا عشان كده بقول أذكار النوم وبركز على الثلاث حاجات دولت: آية الكرسي، سورة تبارك، دعاء سيد الاستغفار، واختم قبل ما نام مباشرة بقول لا إله إلا الله ونام على ذلك. فلو مت أبقى أخذت بكل أسباب دخول الجنة قبل ما نام. واضح كده؟ فهنا دفع الصرع دفعه بقراءة آية الكرسي، قراءة سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، بقراءة آيات من بقراءة بعض الأذكار التي وردت في أذكار الصباح وأذكار المساء، كل هذا بفضل الله يدفع المس الشيطاني. ومن ضمنها بقى بل من أعظمها سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني الصحرة. وبعدين في حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ركز معايا في لفظ الحديث، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه، ما قالش لا يدخله، ما يقربلوش أصلا، لا يقربه شيطان 3 ليال. يبقى على الأقل أنا عن نفسي ورب الكعبة، وله ورب الكعبة عندي جهاز كده حاطت فيه فلاشة عليها سورة البقرة، يوميا يوميا في غرفة النوم يوميا سورة البقرة لابد ان انا اشغلها على الاقل مرة كل يوم، والله كل يوم، مش بقولها كل 3 ليالي، كل يوم. ليه؟ بقى مرتاح بقى باش خلاص، ما فيش شيطان بيقرب من البيت ده خلاص، يبقى احنا طردنا الشيطان من اصله، مش 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 دخل بنطرده، لا احنا ما بخلوش يقرب اصلا. فيبقى ياريت لو عندك سدهاية شريط فلاشة عليها سورة البقرة بأي صوت بقى، بأي صوت، مش هقولك صوت معين، بأي صوت، فاهم ازاي؟ وإن كنت أنا أحب الأصوات القدامى المشايخ الكبار الأفاضل، الشيخ محمد صدق المنشاوي الله يرحمه، الشيخ عبد الباسط، الشيخ محمد رفعت، الشيخ الحصري، مش عايز أنسى حد، يعني الناس الأفاضل الكبار اللي احنا تعلمنا على أيديهم، يعني من خلال طبعا الأشرطة، يعني كتير منهم طبعا مش فيهمش يعني، لكن احرص دايما ان انت على الاقل ان ما كنتش هتشغل سورة البقرة في بيتك كل يوم، فعلى الاقل بقول لك على الاقل مرة كل 3 ايام، ليه؟ تضمن ان بيتك ده ما فيش شياطين بتقرب، ما فيش شيطان بيقرب خالص. وقلت لحضراتكم قبل كده في وصفات بسيطة جدا وحاجات بسيطة في حياتنا والله العظيم بتفوتنا وبيجيب لنا مشاكل، وانت داخل بيتك بتخبط او بتفتح بالمفتاح، هتخسر ايه لما وانت بتفتح تقول بسم الله؟ ولا حاجة. ولما تدخل البيت سواء في حد او ما فيش حد هتخسر ايه لما تقول السلام عليكم؟ ولا حاجة، ما خسرتش حاجة. ولما تخش تاكل هتخسر ايه لما تقول بسم الله؟ ولا حاجة. لو عملت الثلاث حاجات دولت ما فيش شيطان هيخش بيتك، ما فيش شيطان هيوقع بينك وبين اهل بيتك، ما فيش شيطان هياكل معاك من اكل بيتك. ايه الدليل على كده؟ حديث كثيرة جدا، حديث الترمذي باسم حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لانس بن مالك يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، يكون في بركة في البيت هل يحصل مشاكل؟ مش هيحصل مشاكل، إنما لما تتنزع البركة الزوج يتلكك للزوج على أقل كلمة، الزوجة تتلكك للزوج على أقل كلمة. طيب وانت داخل البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم بيته فقال بسم الله أو فذكر الله، تمام، قال الشيطان لأعواني لا مبيت لكم الليلة فإذا سمى الله على طعامه، شوف أنا جبت لك بقى إيه الثلاث أجزاء دول في حديثين، فإذا ذكر الله على عشائه، فهم إزاي؟ قال الشيطان لأعواني وما فيه برة بقى لسه لا مبيت لكم ولا عشاء، شوفوا لكم فندق تاني، واضح كده؟ طب فإذا دخل بيته فلم يذكر الله قال الشيطان هذا مبيتكم في هذا البيت، هداتوا لولادي في البيت ده، فإذا لم يذكر الله على طعام قال هذا مبيتكم وعشاؤكم، خلاص انت كده اطمنتوا ايه الفندق واكل كمان، واخد بالك اوبن بوفيه يعني هتاكلوا براحتكم وتنبسطوا. تخيل حضرتك امور بسيطه جدا بتفوتنا، بفتح المفتاح او بخبط بسم الله، دخلت البيت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جيت باكل قلت بسم الله، بس فقط 3 حاجات تضمن السعاده في بيتك، مفيش شيطان بيخش، وطالما مفيش شيطان بيخش يبقى اللي في البيت ايه؟ ملائكه، يبقى في ملائكه في البيت، لأن دخول الشيطان يطرد الملاك، الملاك لا يمكن يجتمع مع الشيطان في مكان. واضح يا جماعة؟ حاجات كتيرة جدا ممكن تكون بتفوتنا، وحاجات مهمة جدا في غاية الأهمية عشان تحافظ على بيتك. لأن النهاردة تلاقي سبحان الله يا رب الإنسان اللي بينسى كل الأشياء، لا في أذكار صباح ولا في أذكار مساء ولا قراءة آية الكرسي ولا تشغيل سورة البقرة ولا أذكار عند النوم، ولا هو داخل بيته بيسمي الله، ولا هو بيسلم على زوجته، يعني حتى هو داخل تقول له طب ما فيش سلام، الا ما فيش سلام بالك، وممكن كمان يعني يخش يشتم ولا يضرب ولا يعمل، ربنا يعافينا. وبعدين يجي ياكل ما فيش بسم الله، يعني هو داخل فين الاكل، داخل شاف الاكل فقد الذاكره قعد ياكل وخلاص. ده بقى صدقني تبقى زوجته عيني المسكينه دي قاعده شغاله عيني من ساعه ما خرج لحد ما رجع، واقفه في المطبخ في عز الحر والبخار وصدرها اتعجن يا عيني من الاكل عشان تعمل له سفره جميله. جه لقى السفره عليها ما شاء الله اصناف، يعني جزاه الله خيرا على التعب اللي تعبته. كلمه شكرا مش هيقولها لها. ليه؟ يعني خلاص ما ذكرش ربنا، ما ذكرش ربنا. والشيطان دخل وسطهم وقعد لهم بقى، الشيطان قاعد بياكل معاهم وقاعد بقى وسطهم. شيطان واقف عنده وشيطان واقف عندها. فالشيطان بقى يشتغل لها بقى. ده مفيش حتى كلمة شكرا، مفيش جزاك الله خيرا. ثم هي بقى إلانه. يعني حتى مفيش حتى كلمة شكرا. يا أخي حرام عليك، ده أنا واقفة طول النهار معجونة في المطبخ. فاهم إزاي؟ يقوم الشيطان يكبرها في دماغه. أنت راجل البيت. شكرا ليه هتقولها الواحدة؟ فاهم إزاي؟ قول لها مش هقول شكرا وده واجب عليك بقى، والمفروض ان انت تعمل اكتر من كده كمان، وانت عملت ايه يعني؟ يوم رازع الكلمه دي، ثم هي مرد عليه بكلمه ثانيه بثالثه برابعه، طب طلقني. يوم الشيطان يقول له ما انتش راجل، خليك راجل بقى مره كده. فاهم ازاي؟ طلق. معقول هي؟ وهكذا. من هنا بيحصل مشاكل، ان احنا اللي بنسمح للشياطين انها تخش بيوتنا، شياطين الجن وشياطين الانس. وشيطان الانس اسوأ من شيطان الجن، لان شيطان الجن ده غايه ما عنده ان هو بيوسوس، انما شيطان الانس ده يوقع ويعمل مشاكل ويثير ضغائن وينقل كلمه هنا وكلمه هنا وكلمه هنا ويخرب بهذا بالله بيوت الناس. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. يبقى اذا علاج الصرع الشيطاني او المس الشيطاني علاجه نوعين، علاج يدفعه يبعده اصلا. زي ايه قلنا؟ ما تنسوش ايه الكرسي، سورة البقرة تشتغل في البيت كل ثلاث أيام مرة، تمام؟ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، سورة الفلق سورة الناس، واخد بال حضرتك؟ أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، وإحنا داخلين بيتنا نسمي الله، نخش نسلم على أهلنا، كل الأشياء دي كلها بفضل الله تمنع الشيطان من دخول البيت وتمنع أصلاً الصرع الشيطاني. طب ونوع من العلاج؟ علاج يرفعه، يبقى يدفعه، ده أنا بخليه من الأصل ما يقربليش. واضح كده؟ وعلاج بقى يرفعه يبقى خلاص وقع المس الشيطاني. وقع المس الشيطاني يبقى ده علاجه ايه؟ اي احد من الصالحين، ربنا يا رب يكثر الصالحين في امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقرا عليك. يقرا عليك ايات فيها تخويف، ايات فيها تفكير، ايات فيها استعاذه بالله سبحانه وتعالى حتى يخرج الجني من جسد الانسي. ممكن يدخل، ممكن يصرع الشيطان الإنسان، ذكرنا الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. ومع ذلك أنا بنصح أي إنسان في الدنيا يصاب بحالة المس، سحر، أي حاجة، عين، أي حاجة، أنصحه وأنصح كل إنسانة تصاب بمثل هذه الأشياء لما رحش يجيب شيخ يقرأ عليها. لان الشيخ اللي هيقرا عليا ده كان يقال زمان ان من اعظم شروط نجاح علاج المس الشيطاني هو اخلاص المعالج، كما قال الامام ابن تيميه في مجموع الفتاوى: ولا اخلص للانسان من نفسه لنفسه. مفيش حد هيخلص لك قد اخلاصك انت لنفسك. فانت تجيب حد يقرا عليك ليه؟ وانت تجيب حد يقرا عليك ليه؟ امسك انت سوره البقره واقراها انت كمان. هات ميه كده، طبق ميه كبير، وامسك المصحف، مش حاطط سوره البقره، مصحف كده في ايديك، والنفس بتاعك في الميه، النفس بتاعك في طبق الميه، الهواء بتاعك طالع في الميه، واقرا سوره البقره وقلب الصفحات لحد ما تخلص. هتاخد منك قد ايه؟ بالظبط ساعه الا ربع، مش مشكله. والميه ديت خد منها اربع خمس ازايز كده، لتر ولا لتر ونص، وشيلها في الثلاجه، اشرب كده شويه الصبح صغيرين خالص، وشويه ايه بالليل. يبقى انت وصلت المايه لما قرأ عليها القران دي فين؟ جوه جسمك، تمام؟ سوره البقره بالذات، لان زي ما قلت لحضرتك سوره البقره لها اثر عظيم جدا لا تستطيعها البطله، الصحراء خالص، كل كيد للصحراء يذوب مع سوره البقره، يضيع مع سوره البقره. الحاجه الثانيه، بقيه المايه ديت هناخد منها، هنشيلها على جنب كده ونغطيها، وناخد منها مثلا كل يوم شويه كده، في بيكفوا ان هم يتحطوا في بخاخه المكوى. لو الجو برد خد شويه الميه دول دفيهم كده في حله ولا في طبق وحطهم في بخاخه المكوى. خش غرفه النوم او خش غرفه النوم واقفل على نفسك، ما يبقاش في الحمام، يبقى في غرفه النوم، واقفلوا على نفسكم وتجرد من ملابسك او تجردي من ملابسك سواء المصاب ذكر او انثى، ورش جسمك وما تنشفش، والبس لبسك او البسي لبسك. تمام كده؟ يبقى وصلنا الميه المقروء عليها سوره البقره للجسم من بره، وشربنا يبقى وصل للجسم من جوه، وجزء من اللي في فخاخه المكوى ده رشوه في اركان البيت ما عدا الحمام، الاركان اللي هي الزاويه ديت اللي في. تمام؟ رش بسيط جدا، ما تغرقش المكان يعني، رش كده بسيط، وشغلوا سوره البقره في البيت، وشوفوا الحل ده هيعمل ايه معاكم خلال ايام، مش هقول اسابيع ولا شهور، خلال ايام معدودات. لو في حاجه جوه هتطرد، ولو في حاجه في البيت هتطرد، وكل ده هيروح بفضل الله، وربنا هيبارك لكم بقى وتعيشوا حياه امنه مطمئنه. وبعد كده لما يخرج بقى الاشياء ديت وخلاص الحمد لله وبقينا عايشين حياه سويه جميله، نحافظ بقى على نفسنا بعلاج الدفء. خلص حديث رقم 36، ونلتقي الحلقه القادمه مع الحديث رقم 37 و38 و39. تعالوا النهارده بقى نشوف الجوائز بتاعه الفايزين بموسوعه شرح رياض الصالحين. وزي ما بقول لكم دايما واكرر، والله اتمنى ان ربنا يعني يجعلنا سبب في ان نوزع 200-300 موسوعه كل حلقه. والله كان سؤال الحلقه الماضيه، ما هي المكافاه التي اعلنت عنها قريش لمن ياتيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر؟ كانت المكافاه 100 ناقه. تمام؟ الجوائز النهارده في 43 موسوعه ستوزع، منهم موسوعتين صدقه جاريه عن الحاج عويس امين صالح، اسال الله عز وجل ان يرحمه، قولوا امين. 10 موسوعات صدقه جاريه للحاج رضوان معوض احمد شريف، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، قولوا امين. 5 موسوعات صدقه جاريه عن ابي وامي، اسال الله ان يرحمهما رحمه واسعه، قولوا امين. 25 موسوعه ربنا يبارك فيها رب العالمين. 25 موسوعه صدقه جاريه من رجل رفض يذكر اسمه، فاعل خير من القاهره، اسال الله ان يجعلها في ميزان حسنات يا رب العالمين. وموسوعه صدقه على روح الاستاذ اشرف محمد مصطفى، وديت مقدمه من زوجة الاستاذ اشرف ربنا يبارك فيها ويرحم زوجها رحمة واسعة رب العالمين، قولوا أمين، وربنا يعوضها كل خير يا رب العالمين. أسماء الفائزين 43، أرجو تركزوا معايا لأن هقول الاسم مرة واحدة، معلش هلبس النظارة، أسماء مكتوبة بخط صغير. الفائز الأول أحلام أنور محمد حسن، 2 علي سعد أبو السعود إبراهيم، 3 عبير جودة عبد الصادق، 4 نصر أحمد أبو العطا، 5 هنا عزت فائق عبد الرازق، 6 مصطفى فاضل عبد الصادق سيد، 7 منال عبد الله محمد عفيفي، 8 جمال احمد، انا ما اعرفش اسمه غريب شويه بس ما اعرفش انا بنطقه صح ولا غلط، جمال احمد عوطله يوسف، 9 عائشه السيد خليل حسن، 10 حسن علي احمد حسن، 11 نبيهه عبد الرحمن محمد عبده، 12 محمد محمود سيد عبد الحي، 13 إيمان سليمان محمد سليمان، 14 حسين محمد السيد محمود، 15 عائشة أحمد إبراهيم محمد، 16 علي عبد الرحمن علي السيد، 17 حكمة فتحي أحمد محمد، 18 أحمد رجب السيد عبد الله، 19 نهلة سليمان محمد، 20 إسلام السيد محمد يوسف، 21 هويدة محمد قرني علي، هويدة محمد قرني علي، 22 صالح مرعي صالح سيد، 23 هناء سيد محمود شعبان، 24 أحمد منصور أحمد منصور، 25 أمنية عبد المنصف عبد الله أحمد، 26 حسن محمود حسن بحيري، 27 هايدي محمود إبراهيم، 28 إخلاص بسيوني خميس، 29 أميرة عبد الصبور بكري، 30 عبد الحليم محمود محمد محمود، 31 رباح الشامي فرج يوسف، 32 رندا علي جمعة الغنام، 33 رانيا إبراهيم علي. اللي بعد كده بقى من 33 كده فايزين هيستلموا من 34 ل 43، دولت كلهم طلبوا ان يكون صدقة جارية ودول وزعناها لهم بس ايه عشان ما يروحوش يستلموا. بسمة محمد دهشور عطوان، سامح السيد عبد العليم طه، سلطان محمود علي محمود، هدى محمد أحمد المهدي، حنان رجب عبد الرحمن السيد، نانسي بدران علي بدران، أحمد عبد الحليم أحمد سالم، سلوى محمود إبراهيم محمد، هالة رمضان محمود علي، ابتسام محمد فتحي إبراهيم. اللي فازوا يروحوا ابتداء من بكرة يوم الثلاث لحد يوم السبت يروحوا يستلموا من مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر، يروح يستلموا موسوعة ابتداء من بكرة لحد يوم الثلاث اللي جاي إن شاء الله، رب من يوم الثلاث لحد يوم السبت. اللي مش هيقدر يروح أو اللي مش هتقدر تروح يرسل أصل البطاقة، سهل جدا اللي ممكن حد يستلم يوم الجمعة أو السبت بالنسبة للي مش هيقدر يروح، على أساس أنه مش محتاج ليروح شغله لأي مكان فيقدر يبعت أصل البطاقة يستلمه بها. بشكر وأكرر شكري ودعائي في جوف الليل والله لكل من بيتبرع لتوصيل هذه الموسوعة للخطباء وطلبة العلم، وأغلب والله العظيم اللي تم اختيارهم دولت ما بين خطباء جمعة وما بين أخوات داعيات، ربنا ينفع بالجميع رب العالمين. وبقول التواصل التبرع، أنا لا أقبل تبرعات، وأكرر هذا الكلام في كل حلقة، أنا لا أقبل تبرعات، أني لا أحب أن أعرض دعوتي لأي شبهة، إنما التبرع بيكون لصاحب المكتبة أو لتليفون التوصيل يدلكم على صاحب المكتبة، ممكن تبعت حد المكتبة أو من خلال وانت قاعد في مكانك سواء خارج مصر أو داخل مصر من خلال مكتب البريد، بتبعت لمكتب بريد هم بيدلوك عليه باسم معين بيستلم الحاجة للمكتبة، أو حضرتك تجيب الموسوعة وتحطها في مسجد أو تعطيها لخطيب جمعة توفر عليه إنه في كل جمعة بياخد حديث بشرحه وبيطلع يخطب الجمعة، وتبقى أنت كده مطمن إن في نية توصيل أو إحياء سنة النبي عليه السلام، ومن باب برضو صدقة جارية عن أي ميت أو داو مرضاكم بالصدقة. عندي مريض بتصدق على طالب علم بموسوعة زي كده، خصوصا خطباء الأوقاف، خطباء الأوقاف فقراء فقراء فوق ما تتصوروا، كتير منهم بيبعتوا لي رسائل يقول لي والله باخد من الوزارة 140 جنيه في الشهر، هقدر اشتري موسوعة ازاي ولا اجيب كتب ازاي ولا اجيب مراجع ازاي؟ فاحنا بنوصل لهم هذا على اساس ان هو كتير منهم يقول لي باخد الكتاب، ربنا يكرمكم ويبارك فيكم، بيقول لي باخد الحديث بشرحه بطلع اخطب جمعة وبطمن ان انا ما بكررش ولا خبة، لان الحديث ده غير ده غير ده، قال لي وده مريحني جدا في التحضير. وقلنا ان الموسوعة رغم انها طبعت في ايام ما كان الدولار بسبعة ودلوقتي الدولار ب 11 وشوية، رغم ذلك يعني انا ما زلت بقول لصاحب المكتبه خلي على سعرها، رغم ان هي ممكن تكون مسببه ضغط مادي عجيب جدا، ورغم ذلك بس ابتغاء مرضات الله ربنا يكرمكم. كل المكتبات غلت 30%، قلت له ما تغليش حاجه خالص خليها زي ما هي، هي ب 225 وللتوزيع الخير ولطلبه العلم ب 200 جنيه. وارجو واكرر اللي يكسب يترك الفرصه لغيره، الواحد بيحزن لما يلاقي خطيب جمعه ويبعت ويكسب ويروح باعت تاني عشان عايز يكسب تاني، اترك الفرصه لغيرك، في خطباء جمعه في طلبه علم وفي طالبات علم، عايزين نوصل الموسوعه لكل الناس. سؤال الحلقه النهارده، ما اسم الراهب الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج به عمه في رحله التجاره الى الشام؟ في راهب معين قبلوه، اسم الراهب ده ايه؟ هنبعت ثلاث حاجات، السؤال لن يقبل الا بالثلاث حاجات دول، اجابه السؤال يكون اسمك رباعي زي ما هو مكتوب في البطاقه الشخصيه، حاجة التالتة اسم المحافظة، واللي هيبعت الإجابة أكتر من مرتين لن تقبل إجابته، لأن حصل الأسبوع ده حاجة عجيبة جدا، فوجئتنا لقينا بعض الشباب وبعض الأخوات بعت الإجابة أكتر من 200 مرة، والله بلا مبالغة أكتر من 200 مرة. فلما الأخ المسؤول عن المسابقة بعت ليه كل الرسائل ديت، يعني ليه أنا بشوف اسم طب عايز أشوف اللي بعده، لا عمال يشوف 200 اسم هو اسم واحد، فبعت ليه كده؟ فقالوا لا ده كان عرض من احدى شركات الاتصالات فاحنا بعتين ال 200 رساله. طب ليه؟ اترك الفرصه لغيرك وتاكد وخلي عندك يقين في الله ان مش كتر الرسائل اللي هتكسبك، انت ممكن تبعت 200 رساله تزهق اللي قائم على المسابقه فما يختارش، وممكن واحد يبعت رساله واحده وربنا يقدر ان ايه ان اللي ماسك المسابقه يختار، فخلي عندنا يقين ما نبعتش رساله كتير عشان ما نزعجش اللي قائم على المسابقه، وفي نفس الوقت ايه خلي عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى. ابعت الإجابة مرة واحدة إلا إذا كنت بعت الإجابة غلط، فممكن تبعت الإجابة مرتين، مرة الأولانية كانت غلط فبتقول معلش ده تصويب للإجابة إن الإجابة بتاعت السؤال كذا بس وخلاص، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. ومبروك للي فازوا، يا رب كلكم تفوزوا يا رب العالمين، وأتمنى يا رب كلكم كده يعني لو أقدر أوصل موسوعة لبيت كل واحد فيكم والله العظيم يعني على عينه وعلى رأس ربنا تقبل منه ومنكم. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة يا رب العالمين من كل سوء. اللهم اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم من أراد مصر بكل خير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وسجن المسجونين برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم فرج هم المسلمين في كل أقطار الأرض، في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا، واحقن دماء إخواننا في حلب وفي كل أقطار سوريا يا رب، وفي العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض. وفرج هم النازحين يا رب، ويسر لهم قلوبا حاليا، وأطلق سراح إخواننا وأخواتنا من السجون والمعتقلات يا رب. يا رب العالمين، واجعل مصرنا الحبيبة يا رب العالمين سخاء رخاء أمانا يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وألف بين قلوبنا، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواتكم لينا بالشفاء، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.